الحمد لله الرحمن الرحيم مالك الخلائق اجمعين رب كل شيء ومليكه وهاديه والهه الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن من له الاسماء الحسنى وله المثل الاعلى في السماوات والارض واشهد ان لا اله الا الله يعلم كل كائن على ما هو عليه ويعلم كل كائن قبل ان يكون على ما عليه ويعلم كل كائن بعد ما يكون عليه فسبحانه وتعالى يعلم البدايه ويعلم الوسط ويعلم النهايه واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه واشهد ان لا اله الا الله اله واحد احد ماجد واحد فرد صمد لن يتخذ صاحبه ولا ولدا تعالى وتقدس عما نسب اليه الكافرون والملحدون والمليون والفرقيون لا اله الا الله نؤمن بها ايمانا عميقا ونعتقدها اعتقادا جازما لا يختلط به شك ولا يمتزج به ريب ونشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله اكمل مخلوقات الله سيدها واشرفها وامامها ورئيسها أنزل الله عليه آيات بينات ليخرج عباد الله من الظلمات إلى النور فبلغ صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة ولم تكتب له راحة أبدا في الدنيا حتى أتم الله به الملة وأتم به الدين والنعمة وكانت زوجه خديجة رضي الله عنها حينما تشاهد معاناته وتعبه ربما قالت له ادخل ونل بعض الراحة فيرد عليها ويقول يا خديجة ذهب وقت الراحة نعم لا راحة لمؤمن قبل ان يلقى الله صلوات الله وسلامه وتحيات الله وبركاته على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين اما بعد فهذا هو اليوم الثالث من ايام رمضان المعظم لهذا العام الهجري 1399 دخلنا في رمضان ودخلنا في اعماقه ونحن الان معه في صراع وهو معنا في صراع فاما ان تتوازن الكفتان واما ان تتغلب غرائز النفس الاماره واما ان يتغلب رمضان بروحانيته وايمانه ومعنوياته وقرانه هذا هو الصراع ولا يتبين اثر المعركه الا عند عيد الفطر الا يوم ان يوزع الله الجوائز على النازحين في صيامهم وقيامهم ويومها يقول الله تعالى لملائكته ما جزاء الأجير إذا عمل عمله تقول يا رب جزاؤه أن يوفى أجره فيقول تعالى أشهدكم علي وأنا المريء غير العزوم والوفي غير الظلوم أني جعلت ثواب عبادي الصائمين والقائمين رضائي ومغفرتي تلك هي نتيجة الصراع في هذا الشهر المبارك بين إيمانه وروحانياته وبين صراعنا الفاسدة وغرائزنا المشبوهة صراع بين الشر والخير صراع بين الإيمان والكفران صراع بين التوحيد والشرك صراع بين الإسفاف والتحلل والإباحية وبين الزهد والورع والعفة وكل أعضاء البدن لها منافذ إلى جهنم لها فتحات إلى الشر، فالعين قد تعصي ربها بالنظر، والسمع قد يعصي ربه بالاستماع، واليد قد تعصي ربها بالبطش، والرجل قد تعصي ربها بالسعي، والفرج قد يعصي ربه بالزنا، والقلب قد يعصي ربه بظن السوء والنفاق والرياء والجبن والملك. هذا هو الصراع في هذا الشهر المبارك. وأنت إذا نظرت بعين الغيب بعد انتهاء رمضان على طريق الإسلام وجدت ملايين على اليمين كلهم قد انتصروا ورفعوا رؤوسهم فرحا بنعمة الله عليهم، نعمة التوفيق والهدى، رمضان يشهد لهم يوم القيامة بما اتقوا ربهم، بما أذاعوا أكبادهم، بما أذاعوا بطونهم وأضمأوا أكبادهم. وهناك ذات الشنار ملايين أخرى أكثر وأكثر طرع الشياطين يشهد عليهم رمضان لأنهم أهانوه وبأنهم استهتروا به وبأنهم ارتكبوا المعاصي التي كانوا يرتكبونها في رمضان غير مبالين ولا عابين. ولقد كنا في مثل هذا اليوم من الأسبوع الماضي إن حكمة الصيام أن يورثنا التقوى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وتلك هي الكلمة الوحيدة التي بينت ثمرة الصيام لمن حقا صام. أما من لم يورثه الصيام هذه الصفة التقوى فلا صام مهما جاع ومهما ظمئ. فما هي التقوى التي اشترطها الله على الصائمين؟ أيها الأخ الكريم، إن مراتب الوجود في هذه الدنيا ثلاث. فهناك مرتبة السيادة المطلقة وهي لا تكون إلا لله عز وجل، فهو السيد المطلق والمهيمن الأكبر والمدبر، والذي إذا قال لشيء كن كان. وهناك مرتبة ثانية ضد هذه، مرتبة العبودية المطلقة، وتلك تكون دائما للشيء الذي لا عقل له، مثل الجماد ومثل الحيوانات، مثل البحار والأنهار والليل والنهار والشموس والأقمار. فهذه أشياء يعمل الله عز وجل عمله فيها من دون إرادة منها، فهي العبودية المطلقة. وهناك مرتبة ثالثة هي مرتبة الخلق، فيها سيادة وفيها عبودية، لها وجه فيه سيادة ولها وجه آخر فيه عبودية. وهذه المرتبة الأخيرة فينا نحن معشر بني آدم. إن الله عز وجل خلق الكون كله وجعله خاضعا لأمره مسخرا لإرادته من الملائكة ومن الحيوان والجماد والنبات والشموس والأفلاك والسماء والأرض، كل ذلك كما قلنا. ولكن خلق مع هذا ابن آدم، فهل يا ربي جعلت ابن آدم هذا في مرتبة العبودية المطلقة، أي أنه مسخر بلا عقل ولا تفكير ليؤدي رسالته؟ قال الله: لا. هل خلقته سيدا مطلقا؟ قال الله أيضا: لا، فإن السيادة المطلقة لي أنا وأنا الله. إذن كيف خلقت هذا الآدمي؟ قال: خلقت له وجهتين، وجهة فيها سيادة ووجهة فيها عبودية. فأما عبوديته فلي أنا الله، بالنسبة لي علاقته بي كرب فهو عبد محض 100%، لا يستطيع أن يرفع رأسه أمامي ولا أن يدعي شركة معي أو مساعدة لي في ملكي، وكل من ادعى شيئا من ذلك قصمت ظهره ولا أبالي. هو من جهتي أنا عبودية مطلقة، أتصرف فيه كيف أشاء، أمرضه، أغنيه، أبخره، أهديه، أضله، أسعده، أشفيه. فهو من هذه الناحية خاضع لإرادتي وعبد عبودية كاملة. وله وجهة أخرى على الوجه الآخر، سيادة مع الكون، فكأن الله يقول: يا عبدي إذا نظرت إلي أنا وأنا الله الخالق فاعلم أنك عبد مطلق لي، وإذا نظرت إلى إخوانك المؤمنين وإلى الكون في السماء والأرض فاعلم أن لك امتيازا على الكون وأن لك سيادة، وقد سخرت لك السماوات والأرض وما بينهما تستعمل عقلك في استغلالهما. نعم، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. فالله يريد لنا أن نكون أسيادا على الملك، لا يتحكم الملك فينا ولكننا نسخره ونستغله في مرضاة الله، وليس لنا جهة واحدة نخنع أمامها ونخضع ونذل وننحني إلا الله. أما سائر المخلوقات فإن كانوا آدميين فإخوة نتعاون معهم كإخوة، لا يستعلي فرض على فرض ولا يستعبد فرض فرضا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، وإن كانت مياها أو أنهارا أو بحارا أو كواكب فلنستغلها لصالح الإنسان. فقد أطلق الله يدنا في السماء والأرض نستغل كما شئنا، والله هو القائل: فسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وقال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ومن هنا تأتي حكمة الصيام، فإن هناك أناسا تنازلوا عن هذه السيادة على الكون، وبدل أن يستغلوا هو الكون وبدأ أن يستعبدوا الكون لمصالحهم ومصالح بني جنسهم، أصبح الكون مستعبدا لهم، أصبحوا هم مسخرين للكون. فتجد بعض الناس الآدميين الذين كرمهم الله وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا، تجده يخنع ويخشع أمام شهوة امرأة أو بنت، وتجده يخشع ويخنع أمام شهوة المال أو شهوة السلطان والحكم أو شهوة الجاه إلى آخر هذه الشهوات التي زينها اللعين للناس فاستعبدتهم بدل أن يستعبدوها، وحكمتهم بدل أن يحكموها. نعم، وأصبحوا عبيدا لها بعد أن كان الواجب أن يكونوا سادة عليها. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ثم قال: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، إلى آخر ما قال الله. فشرع الله الصيام إذن لأية حكمة؟ شرع الله الصيام حتى يجعلك سيدا كما خلقك سيدا على هذا الكون. سيدا على ماذا؟ على شهوة النفس، شهوة البطن، شهوة الفرج. فتصوم طوال يومك ولو كان طويلا كأيام الصيف في مثل هذه الأيام، 15 ساعة تصومها لله عز وجل راضيا محتسبا من الفجر إلى المغرب مهما كنت جائعا أو ضامئا فأنت صابر ومحتسب ومؤمن وراضي. فإذا تكرر منك هذا الصيام وهذه المصابرة أصبحت حاكما لنفسك وأصبحت ضابطا لعواطفك وأصبحت أنت مستغلا لهذه الغرائز وأصبحت غير مستغلا لهذه الغرائز. وفرق كبير بين من تحكمه نفسه وتوجهه إلى المثالب حيث لا يشعر وبين من يحكمها هو ويستغلها لمرضاة الله، فرق كبير. فشرع الله الصيام حتى نتعود بالصبر عن الشراب والطعام المثابرة على إخضاع غرائز النفس في شهوات بطنها وفرجها إلى حكم الله ورضاه. يا أيها المؤمن، هذا هو معنى قوله تعالى في بيان حكمة الصيام لعلكم تتقون. فالمراد بالتقوى هنا ألا تكون أبدا نفسك لشهوة رخيصة أمام امرأة فاجرة أو أمام بنت دائرة أو أمام حكم زائل تحرص عليه وتتقاتل وتتنافس في سبيل السلطان والحكم، وربما فقدت مالك أو فقدت نفسك وحياتك. لا، إن هذه هي العبودية. وإذا سمعتم عن التناحر والتدابر والتعالي والمنشورات أيام الانتخابات من هؤلاء الحريصين على العبودية فاعلموا أنها العبودية والذلة الكاملة، وأن هؤلاء لو كانوا يريدون وجه الله لتركوا الأمر لله، والله أعلم حيث يجعل رسالته، ويخيرون الله: يا ربي إن كنت تعلم أن عضويتنا تنفع الدين والدنيا فأنجحنا، وإن كنت تعلم أن هذه العضوية لن تنفع الناس في دينهم أو دنياهم أو ستفتننا فاصرفها عنا. هذا هو المسلم الذي يبتغي بعضويته في مجلس الشعب وجه الله. أما هؤلاء المتكالبون الذين استعبدوا أنفسهم لشهوة السلطان ظنا منهم بأن العضوية تتجلب عليهم أضعاف 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 ما أنفقوا، فإن أنفقوا في معركة الانتخاب 10,000 جنيه فإنهم سيعوضون بمئات الألوف من الجنيهات في الاتجار بالحديد والأسمنت وغيرها من التصاريح والاختلاسات. إذا كان أمر كذلك فلعن الله عضوية تكون على هذا النحو. وإن قوما شأنهم هكذا لا ينفعهم صيام رمضان، فإنهم لا يزالون عبيدا لشهواتهم. وما شرع الله رمضان إلا ليحقق السيادة للإنسان، والمؤمن إنما يكون سيدا إذا عزف نفسه عن هذه الماديات. إن النبي صلى الله عليه وسلم قرر، وقراره الصادق الأمين في موضوع الإمارة والعضوية، قال: من طلبها حرم منها، ومن لم يطلبها وفرضت عليه أعانه الله عليها. هذا هو القانون الإسلامي، أن العضوية أو أن الحق إذا جاء لصاحبه رغم أنفه بإرادة الجماهير أعانه الله وسدده. أما إذا جاءت العضوية أو الإمارة والحب بالجري وإنفاق الأموال فإن الله سيخذله، لأنه طلبها من الطريق غير الشرعي. فإذا سمعتم عن الصيام فلا تظنوه تركا للشراب والطعام. إن رمضان من أول حكمته أن يظهر على صاحبه الكرامة والعزة والإباء. لا يرضى أبدا أن يذل نفسه أمام امرأة عجوز كما ترون من الأعضاء يوم الانتخابات يدخلون كل بيت ويقبلون هذا كل امرأة ولو فلاحة عجوزة كرتوبة ادعلنا يا ست ادعلنا ننجح ويوزعون الأموال بالعشرات والمئات حتى ينجحوا ويا ليته نجاح في الآخرة أو نجاح من أجل إعلاء كلمة الدين. والله إنه كذب ونفاق وخداع. ولو كان الصيام أثر فيهم ما استغنوا عن كرامتهم أبدا وما دخلوا بيتا ولا زاروا مقهى ولا جلسوا مع الرعاح أو صاروا أمامهم في الطريق بالزفة والطبل والدجل والخداع. كل هذا ضد آثار صيام رمضان في قوله تعالى لعلكم تتقون. إن صيام رمضان إبعاد للنفس عن الخسائس. والحديث يقول عليكم بمعالي الأمور فإن الله يحب معالي الأمور ويكره خسائسها. إن المؤمن دائما نظيف وإن المؤمن دائما شريف. يا أيها المؤمنون لقد كان صلى الله عليه وسلم يستقبل رمضان ويخطب الناس في آخر شعبان قائلا أيها الناس قد أظلكم شهر مبارك فيه ليلة هي ليلة القدر خير من ألف شهر من حرم خيرها حرم الخير كله وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وهو شهر المواساة يواسي فيه المؤمن أخاه. نعم وهو شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتهل فيه مردة الشياطين. من خفف فيه عن مملوكه كان عتقا لرقبته من النار ومغفرة لذنوبه. ومن فطر فيه صائما على كسب من حلال كان عتقا لعنقه من النار. قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر عليه الصائمين. فقال يعطي الله هذا الأجر لمن فطر صائما على مذقة لبن أو على شربة ماء أو على تمرة. قال استكثروا في رمضان من أربع كلمات كلمتين ترضون بهما ربكم وكلمتين لا غنى لكم عنهما. فأما الكلمتان لإرضاء الله فتشهدون أن لا إله إلا الله وتستغفرون. وأما الكلمتان اللتان لا غنى لكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. ومن سقى عند المغرب صائما شربة من ماء سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ بعدها أبدا. هذا هو رمضان وهذا هو فضل رمضان. وهناك يوم القيامة باب في الجنة يسمى باب الريان لا يفتحه الله إلا لأهل الصيام. فإذا فتح ودخلوا منه أغلق فلم يدخل أحد بعدهم منه. وسماه الله الريان لأنهم كم ظمئوا في الدنيا وجاعوا. فحق على الله بكرمه أن يشبعهم بعد جوع وأن يرويهم بعد عطش وأن يسمي بابهم باب الريان جزاء وفاقا. والجزاء من جنس العمل. أوصيكم بتقوى الله في رمضان وتحقيق السيادة على النفس الأمارة. وإياكم أن تهينوا كرامتكم وأرواحكم للنفوس الأمارة. وإياكم أن تذلوا نفوسكم وأن تضيعوا كرامتكم أمام إنسان مثلكم. عيشوا كراما ولو يوما واحدا خير من أن تعيشوا أذلة ولو مئة عام. عش كريما أو مت وأنت عزيز بين طعن القنا وخفق البنود. صلوا أرحامكم في رمضان وأكرموا يتاماكم. أخرجوا زكاة فطركم ولو من أول الشهر أخرجوها دقيقا أو حبوبا أو نقودا أو ملابس حسب مصلحة الفقير أو الفقيرة التي تعطيها الزكاة. وإذا كان في أسرتك فقراء فهم أولى بالزكاة من الأجانب. لأن الحديث يقول لا ينظر الله إلى صدقة امرئ أعطاها لأجانب وله أقارب محتاجون. ثم قال: والله لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. وليس هناك أقارب يمنعون من الزكاة إلا الوالدان، لا يصح أن نعطيهما الزكاة لأن نفقة الوالدين حتم وفضل على الأولاد، فمن العار أن نعطيهم الزكاة. أما ما بعد الوالدين حتى الإخوة والأخوات والأعمام والعمات وبنات الأخ وبنات الأخت كلهم إذا كانوا فقراء فهم أولى بصدقتك، صدقة المال أو صدقة الفطر. أكرموا اليتامى وارحموا الأرامل والمصابين والمحتاجين، صلوا الأرحام، فإن من قطع أرحامه حال الله بينه وبين رحمته يوم القيامة. تدارسوا القرآن، فما نزل إلا في رمضان، وما أكرمنا الله برمضان إلا من أجل القرآن. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يقرأه مرتين في العام الأخير قبل موته، وعارضه جبريل به ويتدارسان القرآن. فمن استطاع منكم أن يقرأ كل يوم جزئين حتى يختم القرآن مرتين فإنها سعادة. صلوا التراويح، فإنها قد علق عليها مغفرة ما تقدم من الذنوب. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بالنهار صيام وبالليل قيام، ومعهما إكرام الأيتام وصلة الأرحام والإخاء بين الناس. انزل الغل من صدرك وانزل الحقد من قلبك، عش صافي النفس، احب الخير للناس واكره الشر للناس. وان جاءت الحكومه عاجزه او مذلله او عاصيه ممتنعه عن تطبيق الشريعه فلتلعن هي لعنتها، ولكن ذلك لا يمنعك ان تعمل انت بشرع الله ما استطعت الى ذلك سبيلا، لان الله يقول: فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. فعلى الشعب حمل وعلى الحاكم حمل، فاذا قصر الحاكم في حمله ولم يطبق شرع الله ولم يقم حدوده فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين ووزر المواطنين كلهم اجمعين. واذا قصر الشعب ايضا فيما يستطيعه، انت لا يمكن ابدا ان تحتج على الصلاه بان احدا يمنعك. تستطيع ان تصلي من غير منازع، وتستطيع ان تستر اهل بيتك من غير منازع، تستطيع ان تفعل اشياء كثيره وان تتقي محارم كثيره من غير ان يراك انسان. وتبقى المصائب العامه كاجهزه الاعلام والتربيه في المدارس والسينما والصحف والمجلات غيرها، فتلك من خصائص الحاكم هو مسؤول عنها يوم القيامة. ولكن ضيق دائرة الشر بقدر الإمكان، وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. قوا أنفسكم وأهليكم نارا لا تنتظر، ولا تقف تتفرج على الحاكم أي طبق السريعة أم لا، فإن هذا مشوار طويل وربما مت أنت من قبل أن يفكر الحاكم في هذا. فاتركه ملعونا رجيما مذكوما مدحورا، وأسرع أنت بتنفيذ ما تستطيع من شرع الله. وأما ما عجزت عنه من المصائب العامة فقل: يا رب هذا من شأن غيري، لا أستطيع أن أعمله، هذا من خصائص الحاكم والحاكم مقصر، فاللهم إما أن تهديه لتطبيق الشريعة وإما أن تنتقم منه وتريح الأرض منه. هذا هو الواجب علينا في هذا الشهر الكريم وبعده. ونسألك اللهم التوفيق لأقرب طريق. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله القوي المتين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المأمون الأمين، صلوات الله وسلامه وتحيات الله وبركاته على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن دعا لدعوته واستنى لسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هناك كسوفات ودفاتر تملأ كل ليلة في رمضان بعتقاء الله من النار، وقد ورد في الحديث أنه في كل ليلة من ليالي رمضان يعتق الله من النار 100,000 عتيق ممن قد استوجبوا النار. فإذا كان آخر ليلة أعتق الله من عريضه في آخر ليلة بقدر ما أعتق من أول الشهر إلى آخره. ولكن يا أخي، 100,000 ربما كانت عظيمة جدا أيام العهد الأول للصحابة، فكانوا يعدون بالآلاف البسيطة، كان تعداد المدينة المنورة وضواحيها 5,000 في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ضمنا إلى ذلك اليمن التي أسلمت أهل مكة، فنجد أن هذا العدد الضخم الذي يعتقه الله من النار فهو يستوعب معظم الصحابة رضي الله عنهم. ولكن بعد أن انتشر الناس وذرع الله منهم الملايين، وأصبح تعداد المسلمين الآن حسب الإحصاء أكثر من 800,000,000 مسلم، 100,000 كل ليلة، ثم في آخر الشهر بعد ما أعتق، أي أن تضرب 30 أو تضرب 29 في 30,000. مع هذا فالعدد بالنسبة لملايين المسلمين بسيط. فاحرص يا أخي أن تكون أنت من جملة أسماء هذه الكشوف التي سجلها الله عنده في العتقاء من النار. احرص، وليس المسألة بالمزاحمة أمام أبواب الجمعيات التعاونية كالمتزاحمين على الفراخ أو الصابون أو الرز، أبدا. المسألة عند الله غير هذا. فإذا أردت أن تكتب في أسماء عتقاء الرحمن من النيران في رمضان فالمسألة بسيطة، اتخذ المحارم، تكن أعبد الناس، حتى لو أديت بعد ترك المحارم مجرد الفرائض فأنت عند الله من المصطفين الأبرار. واحذر أن تكثر من النوافل وعندك المعاصي تسرح فيها، فإنها مصيبة المصائب. هناك أناس مخدوعون ومغرورون ويظن بأن كثرة نوافله تغطي على المعاصي بتاعته وتسترها، ورب معصية واحدة أضاعت منك 70 عبادة، لأنها معصية تتعلق بالناس. فالمعاصي المتعلقة بالناس لا يغفرها الله إلا إذا سامح أصحابها، ومن هناك فيسامح في الآخرة؟ لا يمكن أبدا امرأة تسامح زوجها أو أبي يسامح ولاده. كل إنسان خائف على نفسه في الآخرة، فاحذر من المعاصي التي فيها الأذى للناس والإضرار للناس. ابتعد عن أذى الناس، لا ضرر ولا إضرار، ملعون من ضر مؤمنا. إذا اقتصرت على أداء الفرائض والسنن الراتبة ثم امتنعت عن المحرم والمكروه والأذى للناس فأنت من عباد الله الخلص. أما إذا ارتكبت المعاصي ثم أردت أن تكفرها بهذه النوافل، تعلم أن مثلك كمثل من بيدهن على جرى ودهان على وبر لا ينفعش في أرضان. لابد الأول تحلع الوبر عشان الدهان يجي على الجرب نفسه يقوم يزيله. فأنت إذا أطلع أمور إحمي الجرح وبعدين طهر الجرح على نظافة وبعدين خيطه يتخيط على نظافة. أما ما دامت أم الإيح فلن أبدا يبرع الجرح أبدا. هناك أناس يلتزمون المعاصي ومعها يسترون من الطاعات والحسنات، وأنا أنصحهم لأن هذا غرور. والله قال لأمثالهم وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. تترك المعاصي، أهم شيء عند الله ترك المعاصي، اتخذ محارم تكن اعبد الناس. وهذا رمضان فرض. يا ايها الشاربون للدخان. الدخان صلى عمت فاطمت. عندكم فرصة طيبة جدا لانكم تستغنون عنه 15 ساعة في اليوم من الفجر لحد الساعة 7 او 7 الا بسيط. 15 ساعة شايلين الدخان. ما حصلش لكم ابدا مرض ولا ضعف ولا موت. وطلعتم من رمضان ما حصلش ضرر. فمن كان منكم مبتا فليقل ماذا علي لو دلت على ترك هذا اللعين الخبيث. نهى رسول الله عن كل مسكر ومفسر. ولا تخدعوا انفسكم ولا تخدعنكم فتاوى العلماء المهملون الشاربون. فان اي عالم يشرب الدخان يستحيل انه حيقول انه حرام لان الحجه الاسماع. عالم لابس جله ذهب هيقول لك فيها قولين. لابس حرير هيقول فيه قولين. فلا تاخذ الفتوى الا من العلماء الصادقين المطبقين لعلمهم حتى تامن على نفسك وعلى دينك. واياك ان تستحل حرمات الله بفتوى اناس مغرضين. الدخان حرام وحرام وحرام. وخصوصا بعد ان اجمعت الدول كلها حتى المسيحيه واليهوديه على ان الدخان يجلب سرطان الرئه وانه مضر. ويكتبون التحذير على علم السجاير. فماذا بعد هذا؟ اتقوا الله فهذا هو الفرصة. يا من عندكم عادات غير مستحسنة هذا احسن شهر للتخلي عن عادات غير مستحسنة. لانكم في رمضان تتركون هذه العادات فالتزوموا على هذا الترك ولتعلنوها صلحا مع الله. صلحا لا انتكاس بعده ولا ركعة بعده الى المعاصي. اللهم وفقك وسدد يا كريم. لا تنسوا ان رمضان شهر الكرم وان هذه الجمعيه التي انتم فيها الان تقبل دائما اخذ الزكاه زكاه المال وزكاه الفطره والتبرعات. فان هذه الجمعيه لها عادات في رمضان من الاحسان والصدقات الاسر والافراد الفقراء والطلاب المعانين والارامل والمحتاجين. فمن اراد منكم ان يدفع زكاته في جهه مقبوله فليوكل هذه الجمعيه وامناءها ولياخذ ايصارا بما دفع حتى يبرئ ذمته من عهد اولاه. والله المسؤول ان يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل منا ما عملنا وتب علينا من كل ما لا يرضيك. وارحم ائمتنا واموات المسلمين. واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. وارجو ان تنتبهوا باننا وعدناكم اننا سنفرض عليكم في درس اليوم بعد ختام صلاه الجمعه كل احكام الصيام من المحظورات والمفطرات والمباحات واحكام الحقن والكحل والريحه والحيض والنفاس والحمل والرضاع والقيام. كل احكام التي تخطر على بال الصائم حتى تستمروا في رمضان مع العلم الكامل والفقه لأحكام دينكم. فهناك حديث يقول لو عبد أحدكم ربه 500 عام على غير علم لكان من الخاسرين. فقهنا الله وإياكم في الدين وأكرمنا الله وإياكم باليقين وجعلنا من أهل النعيم. أستغفر الله لي ولكم وجميع
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وعدناكم بأن نفرض لكم أحكام الصيام التي تخطر على البال ويحتاج المسلمون إلى معرفة أحكام الله بها. نستعين الله ونقول أول حاجة يهمها رفعة من الله. رب الله أول حاجة أحكام الصيام حتمية الصيام الصيام لرمضان ليس امرا فانتظية او امر كماليات او بشاه، ولكن له من جملة اركان الاسلام. والاسلام بني على خمس، ومن ضمن الخمس صيام رمضان. والآية كتب عليكم الصيام يعني فرض. وليلة المعراج رأى النبي صلى الله عليه وسلم أناسا مشطقة أشلاكهم تسيل بالدم والكهوة الطويل ومعلقين عراقيبهم، فقال لهم: يا جبريل، هل هؤلاء الذين يفطرون في رمضان من غير عذر؟ فدي مسألة مفروغ منها. فهذه المطاعم اللي مفتوحة في رمضان ومحلات العصير ومحلات الكشري والكسكسي والقهاوي، كل هذه الاماكن اللي بتمكن المجرمين من ان يهينوا حرمة رمضان، لهم عند الله عذابهم، ولن يبارك الله لهم فيما كسبوا من مال، فان كسب المال من طريق فيه تحد لله لن يباركه الله مهما زعم. حاجة ثانية من ضمن الاحكام، موضوع صوم الاطفال الصغيرين. الاطفال الصغيرين انتوا عارفين، لان الحديث: مروا الصبية بالصلاة سبع واضربوها عليها العشر وفرقوا بينهم في المضاجع وهم ابناء سبع عشر. فمن مصلحة الصبي او البنت ان نعودهم على الصيام من الصغر، الا ان هناك فرقا مهما جدا يجب ان نلاحظه. ممكن سن سبع سنين الولد له صلاة ونكرر الوصية، ان ما صلاش سن عشرة نضرب. هذا في الصلاة. اما في الصيام فلا يصح لنا ان نقيس امر الصيام على الصلاة. وهناك اطفال سنهم سبع سنين وثمانية الا انهم لا يستطيعون الصيام لان عندهم انيمية او عندهم ضعف في البنية، فاذا امرناهم نمرهم بالهدوء لانهم لم يصلوا الى درجة التكليف. والرسول قال: مروا الصبية بالصلاة لسبع، قال شمروه بالصلاة والصوم. دي نبوة، والنبوة تستفي علمها من الله، لان هناك فرق بين الصلاة وبين الصوم. فإذا استطاع الولد وهو لسه سنه صغير إنه يصوم يوم أو يصوم لحد نصف النهار ثم يغلبه الجوع أو العطش وأراد أن يفطر، فلا تحرج عليه ولا تعنف فيه، يعتاد الصيام بالتدريج. ولكن إذا بلغ البلوغ الشرعي من سن 14 أو 15 واحتلم أصبح حكمه حكم أبيه، لما فيش مرض غصب عنه يصوم والا يؤذيه. اذا كان عنده مرض او عنده نشأ عنده الضعف اللي قلنا عليه، فهناك ناس كبار الا ان عندهم الانيمية او عندهم ضعف انيمية اصحاب الاعذار اللي حنقولها الان، يبقى نلعب على هم الصيام. في كمان من ضمن المعذورين مسألة الحيض والنفاس. لا يصح شرعا للمرأة أن تتعمد الصيام مع وجود دم الحيض أو دم الولادة، وإذا صامت لعنها الله وصومها فاسد، وعليها أنها تقضي بدل هذه الأيام، يعني يوم ضايع ضايع. غاية الأمر إن إحنا نقول لها: إما تفطري افطري في الخفاء، لأن العذر بتاعها عذر خفي. موضوع الحيض مسألة يستحي منها النساء، لا جوزها بيجرح إلا إذا كان على علم ولا عيالها، فما دامت تستحي من هذا فيصح يجري عليها ساعة ما تحب تفطر وربنا فرض عليها الفطار، تبقى تخش المطبخ أو في قلب أوضة بعيد عن أعين الصغار حتى لا تفسد أخلاق الصغار، وحتى لا تجري الأطفال على الاستهتار بشهر رمضان ويعتقدوا بأن أمهم فاجرة وغير مسلمة، وهي لو حبت تفهمه انها معذورة لان الاهل عادة يدخل معها في متاهات عادة يعني ايه ولم يعني ايه وايه جاب الذنب ومين جرح من على الاصابة، هنخش في مشاكل كانت هي في غنى عن هذه المشاكل، تبقى تاكل بعيدة عن الاولاد وعن الناس حتى لا يسيئوا الظن بها. اذا ابتليتم فاستتر، او من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، هكذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك من الاحكام ما يجب معرفته في موضوع الحيض والنفاس، فلو ان المراه طاهره يعني هي طاهره ولكن عرض لها الحيض في اثناء النهار وهي طيبه، او جالها قبل المغرب ان شاء الله يكون بخمس دقائق او بدقيقه، نقول لها عوضي على الله في اليوم وعليك انك تجي اليوم بدل هذا اليوم لانه ما تملش. يشترط الطهاره من الفجر الى المغرب لحد المتى ما يظهر، فاذا انتقص اليوم ولو دقيقه يبقى تتحدى الدم، لو استمر بعد الفجر ولو دقيقه يبقى خلاص اليوم ما ينحسبش له بالصرف. فاذا عرض الدم في اول النهار او في اخره صيام يفسد الصيام. في بعض بنات ابكار امهاتهم بيحرضوهم على الفطر والصوم حيخففك او حيضرك، كل ام تحرض بناتها على الافطار بحجة الصحة فهي ملعونة ولن يبارك الله فيها ولا بالجهل، وحيوقف سكت كله. نمرة اثنين، في بعض الامهات من جهلهن بتلغي دم الحيض بتاع بنتها، فالبنت تبقى سنها 15-16-17 سنة وتجي لها العادة زي ما تبقى بنتي هي البنت الذكر لها عادة حتي ايه يعني نص الدم ولا بتاع، وحياة بسيطة خليك في حالك انت، وده طبعا من الجهالة اللي بتؤدي الى الضلالة. اذا طرأ الدم على البنت الذكر في السن المعتاد، بل بعض البنات في حيضهم سن 9 سنين وعشرة، رسول اتجوز السيدة عائشة ودخل عليها في سن 9 وكانت صالحة لما لا تصلح له النساء كلهن، وكان يغتسل معها كل شيء، فإذا بلغت البنت وظهر حيضها تعامل في أحكام الشرع كأمها تماما، عليها أنها تفطر وتقضي وما تصليش، ما تبقاش تقضي الصلاة تقضي الصوم بس، وكل واحدة تصوم وعليها العادة ذكر أو سيد تبقى ملعونة لعنة من يصلي ومعه الجنابة، الاثنين لعنة عند الله تعالى. في كمان من ضمن أحكام الحيض والنفاس، إذا انطهرت المرأة لليل انقطع الدم وعذرت على أن تصلي الفجر بقى وتغتسل وتلو الصوم، قال بس ما بقى ايه ما بقى هم الراحة ده للسحور والغسل، فراحت عليها نوم ولم تكن الا والنهار طالع، يقول لها معلش الصوم سليم، الصوم ما دمت نويت الصيام وقد ارتفع الدم من بالليل يبقى الصوم سليم، انما الغسل مطلوب منك عشان الصلاه، لو فرض فانها اعرف في النهار من غير ما تغتسل فعليها لعنه الله من جهه الصلاه اللي تركتها، اما الصوم فهو منعقد وسليم. الطهاره سواء كانت من جنابه او من الحيض مطلوبه مش عشان الصوم، مطلوبه عشان الصلاه، وهذا حكم يخفى على أناس كثيرين، بشرط ان يكون الدم ارتفع من الليل
وفي الجنابة يكون العملية الجنسية تمت بالليل، وبعدين الغوص الأخر ما اغتسلوش بالجنابة إلا بعد الفجر مثلا، يقول معلش عاوزين الغوص عشان تلحقوا الصبح حاضر، إنما الصوم ماشي بعيد. وكان صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر أحيانا وهو جنب من أهله، فيغتسل تشريعا لأمته حتى يبين بأن تأخير الغسل عن أذان الفجر غير ضار للصيام، هو مطلوب للصلاة ولا يشترط في الصيام أن يكون الصائم طاهرا، بل هذا أمر للصلاة، ومعلوم بأن الصلاة هي عماد الدين وهي أهم عند الله من الصيام. نمرة ثلاثة، المرض اللي الناس بتغرضه قسمين، فهناك مرض مؤقت كالأمراض اللي بتروح وتيجي، وهناك أمراض مزمنة. فالمرض المؤقت اللي صاحبه يتعذر عليه الصيام نقول له بلا صيام، وإن شاء الله عدته في الأيام الأخرى أما ربنا يشفيك برضه. أما صاحب المرض المستمر اللي بنسميه المرض المزمن أو العاهد السليمة كأصحاب الرب أو السكر في الدم أو القرحة النعوية أو التضارب الرئوي والسل أو الأنيميا الضعف المستمر، فهؤلاء لا يتحتم عليهم لا أداء الصيام ولا قضاء، لأنه ليس عندهم فرصة للشفاء، مرضهم مستمر. إنما نكلفهم أن يخرجوا مقدار 25 قرش جدي عن كل يوم إن استطاع، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فإذا عجزوا عن الفدية فقد أطفئ الأخرى ولم يكلفوا به. ربنا في آيات الصيام بيقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هل للصائم أن يغتسل في أثناء النهار؟ نعم، للصائم أن يغتسل في أثناء النهار كما قلت، سواء كان الغسل عن حيض أو نفاس اللي قلنا الدم ارتفع من بالليل وتأخرت الغسل، أو كان عن احتلام، شاب نايم بالنهار واحتلم بالنهار ونايم وهو صايم، نقول له لا حرج قوم اغتسل والصوم بتاعك ثاني. أو عاوز يغتسل عشان يغير هدوم، هدوم بقى السقف والحرق، مش لازم يقول له استنى لليل، من حقه أن يغتسل للتبرد. أو حران عاوز يبرد جسمه عشان يلطف العطش الداخلي بعض الشيء، لأن المسام اللي بره بتنقل الرطوبة إلى داخل الجسم فبترطب الجسم، كل هذا جائز. وكان لعبد الله بن عمر رضي الله عنه الصحابي كان له أبذن، أبذن يعني حوض مملوء بالماء البارد، فكان يقتحمه وينزل فيه معظم النهار هو صايم، لأن حر الحجاز يبقى قاسي جدا، فكان يدوب يطلع يصلي وبعدين يروح نازل صاحب الحوض، فكان يشعر بشيء من الرطوبة والهدوء الداخلي لأن المسام بتاعته عمها طبعا تنقل، وهذا لا يضر الصيام بشيء. فالاخر انك تغتسل غسل تبرد، غسل تنظيف، غسل جنابة من احتلام، غسل جنابة متأخرة من الليل او حيض او نفاس متأخر من الليل. الريحة بكل انواع لا تضر الصيام بشيء، واذا امكنك تتنزه عنها يعني معلش محدش قال انها تبطل الصيام لانها ليست اكل ولا شرب. واذا امكنك كما قال ابن مسعود اذا كان يوم صوم احدكم فليصبح ذهينا مترجلا، يعني ده قبل الفجر بعد 10 دقائق هات احسن ريحه عندك وحط على نفسك خلاص بحيث انها تبقى طول النهار، يبقى لسه الفجر انت واضع لحد الليل. وإذا استلمت هذه الريحة في أثناء النهار لا حرج عليك، كمن يضع ريحة قبل ما ينوي الإحرام ولانها ريحته بعد الاحرام ما جه نقول له لا حرج عليك ما دامت ريحا وضعتها قبل ان تكون ريحة الاحرام بالعمره او الحج. وهذا نص روايه البخاري عن ابن مسعود: اذا كان يوم قوم احدكم فليصبح دهينا مترجلا، يسرح شعر كله شعر ودهن يوم الصبح ولو بقيت الريحه طول النهار. وبعدين معك ورده او كولونيا او عود ريحان، كل هذا لان احنا نشيء ولا نستغني عن الهواء، الهواء باستمرار بالجم شهيق وزفير. احيانا نمر على ارواح خليط اللي يخش التمرين يشم ريحه وحشه، واللي يمشي على الجنينه بيشم ريحه حلوه، يمشي على محل عطار او في الغوريه بيشم. فالشم ده لا يمكن نتغلاه. عيال نفسها جنب الحيط يجيها تفتحه مره ولا قطرين. فلو كان الريحه حضر ان كانت وحشه ولا حلوه يا عظمه الله ما كانش حد تم يصوم ابدا. من جهه الحقن كل انواع الحقن في جميع انواع، سواء كانت في الارض ام في الوريد، سواء كانت دواء او للتقويه. في بعض الحقن زي شريف هارون او حقن كلسن بياخذوها للتقويه. كل هذا لا يضر السم بشيء لان الدواء يصل للمنفذ غير مفتوح الاصاله. المنفذ اللي يضر الصيام هم منفذين: الفم والانف، لان الانف الاخر مفتوح من جوه موصل للحنجره، واللي يكون عنده مرض فيه ضوه بيدخلوا له الانبوبه او الخرطوم من مناخيره وبيسقوهم مناخيره. فلما كان الانف مثل الفم الاثنين موصلين للحنجره اعتبر ما يصل منهما مفطرا. اما حاجه تحطها في عينك كحل او قطر او تمس عينك ولو حتى وصل لحلقك لا ضرر، لان العين لم يخلقها الله للشرب. الاذن لو وضعت فيها ميه برضه ما يضرش، لان الاذن لم تفتح للطعام والشراب وانما هي مفتوحه للسمع كما فتح البصر للابصار. الدبر من ورا والقبل قدام، حتى لو واحد عنده حبس طيب وحط بتاع الاسطر ولا فوقيه وعشان ينزل الميه وهو طيب الصم بتاعه سليم. حتى الشيخ السود الله يرحمه قال حتى الحقن الشرجي موجود عندكم في كتب الاوقاف الفرع، ان الحقن الشرجيه بتنزل ما في الامعاء من نفايات واوساخ مضره على مرض، ولا تدخل طعاما للجوف. صحيح هي الحقنه الشرجيه بتدخل اكل ولا هي بتنزل البلاوي اللي جوه كانه بيتطير. حد قال ده الامعاء 32 متر، احنا شفنا حد بياكل من تحت يحط اللغه تحت يطلع على بطنه مش معقول. فالشيخ ابن حزم قال ان الله لم يفرض صياما على الدبر ولم يفرض صياما على القبل ولا الاذن ابدا، من افر الصيام على الانف وعلى الفم. وقال حتى اما تيجي تستنشق بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما، اما تكون صائم ما تصفش الميه او المناخير. ده حاجه. الحاجه الثانيه فيها ناس مثلا يكون ودنه بتاخده يلعب فيها بطبعه، يوم واحد يقول انت فضلت او يجيب عود كبريت ويحب يلعب يجوز مرغوث ولا حيوه يقولوا الصم بتاع البحر. كل هذا نوع من التشدد والتعنيف المخالف لايات الله في ايه الصيام. يعني ايه الصيام قالت يريد الله بكم اليسر، لو دخل عود الكبريت بس حافظ على الطبلة بتاع ودنك تخلعها انت حر، ما تخافش لا من الاذن ولا من العين، لا الود ولا العين ولا المسام بتاع الجسم. كل هذا يعتبر منافذ غير مفتوحه اصاله للطعام والشراب، ولا القبل ولا الدبر. الحاجه الثانيه ان الفصل والحجامه، الفصل ياخذ دم من صدر يشرب كده بيقلات عندها ضار، يوم احسن حاجه لهم يروح سارق له
بعض الدم الفاسد ينزل يوم الدم يهدى اللي عامل قوة تدفق يوم يرتاح، سواء كان فص في صبغ او حجامة في كتف من وراء او حموصة في نطبته، كل هذا لا علاقة له بالصيام ولا يضر الصيام بشيء. علاج الاسنان بكل انواع العلاج، خر الدم او علاج اللثة او اخراج ما بين الاسنان من فضلات الطعام، واحد مع خلة وكان من صحر وبينظف في نفس النهار نقول له ما فيش حاجة، بس يعني ان في ناس عندها اسنان بتبقى مفلجة والسن من دول بينحشر فيها وقيت لحم فيعمل سنان مخزن ويجي من النهار ياكل والشيخ بيقول نظافه، لا بيبقى تحايل على الله ده، يعني الشيء اللي ينظف وتطلعه تبقى اكذبه وليه، وان نزل دم فتمضمض وتبصق الميه والصوم ماشي. في اثناء الوضوء لو وصل ماء الى جوفك وانت بتتمضمض غصب عنك لا حرج عليك والصوم سريع. رفع عن امه الخطا والنسيان وما استشرفوا عليه. في بعض فلاحين بيستحموا في الانهار، وان كان هذا بيجيب الهرس ما يرفض، كان غامس ساب المي ويطلع معلش حاجه مع انه ابنه وعرضه، بس عرف امر يقول له بقى في بقك وانتفاح، اوعى بقى وانتفاح تفتح بقك تشحط لك كم فنجان وتطلع طول قرصاي. والتعمد هو الوحش، التعمد يعني ايه؟ يعني مثلا الشرع يقول واحد يتمضمض 3 مرات فقال لا انا هتمضمض 4 ده الميه حلوه، تجيب اثناء الرابعه وصل ماء الى جوفه وحتى ولو وصل عنه لانه صبته، لان الرابعه دي اندلع اللي سبقلك الطهاره 3 انت جبت الرابعه ليه؟ فهذه الميه اللي انحذرت الى جوفك ده انت انحذر من مضمضه شرعيه، اي انحذرت من مره رابعه اسراف، فلا بد ان عقبك بابطال اليوم. والمبالغه كمان واحد ببالغ يسقط في مناخيره او راحت الميه داخله على حد يقول له صب بطل، لان الرسول حذر البالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائمة. ما توحد الله. السواك كان صلى الله عليه وسلم يستعمل السواك في نهار رمضان قبل الظهر وبعده رطبا ويابسا، سواء كان السواك ناشف او كان رطب، وكان السواك ناشف كان لابد يجلده عشان ينط، ولما يكون ناشف هيمجد هيجرح الناس من غير فايده، فيجله ويسأسأه وبعدين يستجبه. مفيش بقى رأي بسواك، لأن بقى ناس بعد ما يتمضمض هو فعل ناس كلام من جاهلها ما يتمضمضش خالص، ما هي يتوضأ يعجب من بره كده ويفضل الميه على وشه في الوضوء منه غلط، اتمضمض لان ريحه الفم في اثناء الصيام غير مستحبه وانت هتاكل بقى لا اتمضمض، بس خلي رقبتك موطيه وانت تتمضمض عشان الميه تخش وتقيل وتنزل، مالكش المدمجه ما تمجهاش ما تمجش الميه او تسقط يروح نازل له شويه، بلاش الحته دي. وبعدين المضمضه والاستنشاق من غير مبالغ. السواك كان صلى الله عليه وسلم يستاكب في السواك الراس، قلنا ان في ناس بعد المضمضه يقعد يكسر 20 مرة لما يقرف اللي حواليه يقرف بقى المحل، يقول له اهدي اطلب مصر وما يقول له اطلب مصر، او ما يكون بقى استاكب السواك يقعد يكسر ولو حتى بيصلي في الصف طلع منديل او بيض كده هو يتفري عائلات تفرينا، كل هذا تتمت في دين الله. الرسول كان يستاك بالسواك الرأس ويبتلع ريقاه من غير حرج، ولم يثبت على الرسول ان بعد ما استاك قبل الظهر او بعده بصق ابدا، لم ينقل عنه هذا. واللي يقدر يعترف بحديث ان الرسول بعد ما استاك بالسواك الرأس دس او بصق احنا نظيره، يجيب الحديث ويقول له كتر خيرك خد جنيها وبقى الباقي بس يثبت لنا ان الرسول كان مؤدب، ما كانش حد ابدا يقرف الناس، لان الله ما شرعش الصيام عشان نتاع نفسه يقول لك لا، يقول لك والله اني طول ما انا صايم ما اقدر ابلع عليه ابدا، ليه الحلال؟ ليه؟ كل ما يجمع شويه يكف، كل ما يجمع شويه يكف، وهذا نوع من التشدد اللي قال عليه حديث ان قوما شددوا على انفسهم فشدد الله عليهم، ان قوما شددوا على انفسهم فشدد الله عليهم فتلك بطاياهم في الصوامع رهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليه. والمجتمع طبعا ده هو عن النخامه، ابو حنيفه قال النخامه من الداخل الى الداخل، جاء من جوه وراح على جوه ابلع ما هات واسود، النخامه ساعات تنزل من الدماغ عنده رطوبه، وساعات تطلع من الصدر عنده بلغم، سواء طلعت من الصدر او جت من الدماغ وبلع فيها لا شيء عليك، بس ما طلعت بره، يعني ما طلعت على طرف لسانك بره تفرج الناس على المهلبيه بتاعتك وتلقى تاخدها فيها فيبقى ادب وعرض، لو صمها جوه جت من جوه وسخم وراح بلعها وراح الطرف خصوصا هينزل زي ولا هتنزل زي من الزي، كل هذا مجرد وسوسه ولا اثر. الخلس فيه خلس وفيه الخيء، اللي يتعمد الخيء يعني يضع صبعه بقه ويستفرغ باختياره نقول له اليوم بتاعك فسد، اقعد يوم بدل انت خشيت النهارده الحرمه بتاع اليوم ولكن عليك ان تقضي يوم بدل، من استقاء فليقضي نص الحديث. اما من ذرعه الخيء يعني نفسه قامت عليه غصب عنه واستفرغ نقول له معلش كمل بقى، كمل استفراغ وبعدين اتمضمض، لان الاستفراغ ما جاش بقك نجس بقى فاتمضمض والصوم بتاعك ثاني. واحد نسي وكان او واحده ست في المطبخ نسي وخدت لها معلقه من التقليه ولا بتحدى الطريق راحت بلعه معلقه ولا اتنين وفاكر، او واحد قاعد يتغدى غدا كامل وشرب وخد الدواء كمان، احنا طبعا بنتكلم على واحد واخد مغبطه مش يشيل، احنا يشيل روح دايما ولم يعلم الا بعد ما انتهى. قل له حري عليك من اكل فشرب، من نسي فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. فيه بقى غير الخيء القلق، القلق اللي بنسميه التكريح، بيبقى ساعات الواحد متقل في السحور او متقل في الفطار، يجي بقى يصلي الفجر بعد السحور او يصلي التراويح بعد العشاء يقوم بقى بطنه ولان، يروح طالع التجريعة جايزة معاها وقيت مية من بطن، نقول له ازاي الخلق اذا جت غصب عنك سيب الصار الدريق والحق تتسحر تتسف الشعر كده ومضمض بقك وعيد الصار ثاني، وان كان في الصوم الصوم كريم. اما لو هو تعمد انه يجيب التجريعة فراح يحب يتدلع كده قاعد يضعف كده يبطل راح طالع وجاب معاه حاجه نقول له صوك بطل، لان هذا تقيؤ متعمد زي الخيء متعمد. في بقى التيسر، التيسر يعني ايه اللي يسموه ايه؟ يعني بيبقى قدام الناس عفوا ويتجشع من كثره الشوى او حاجه زي كده. وكان سيدنا الحسن يقول له واحد كان بيكسر التجشع جنبه قال له يا ابني خلي للمعده خلي منها شويه طرف فوق، انت الان ما لسه على اخر فهي مش لايقه، فالناس بينزل يشيل حته فبيطلع ثاني يغوص لفوق اقلل من جشائك، فان اكثرهم شبعا في الدنيا اطولهم جوعا يوم القيامه. اتوحد الله الى التجشع برضه فيه معاه حاجة طرية، إن كان متعمد يبقى يبطل وإن كان غير متعمد يبقى ينظم بقه زي ما قلنا ويتمضمض والقوم بتاعه ايه؟ طبعا رسول. في كمان عشان ناخد بالنا الاحكام طبعا المجنون المريض من نزعه المسافر لهم يفطر شيخوها وكبر في السن زي الامراض المزمنه تمام. واحد في زور النقاهه يفطر عليه بكاء ويدب لا ولسه زور النقاهه برضه يقول له افطر معلش لحد ما ربنا ايه يخليها شويه. الحامل والمرضع ان الله وضع عن الحامل والمرضع الصيام ووضع عن المسافر الصوم ونصف الصلاه. فدي رحمه من الله لان المسافر معه الروح الحامل معه الروح لا حق انها تفطر وعبيضه والمرضع وهناك حوامل يعني اني بهائل الدين انا وزوج احد الاخوات الصالحات قالوا لي نتحايل عليها بكل ما عندنا من احاديث وايات وهي ضعيفه وبتنزل وبترضع وعندها امراض. قالت لا انا ما اقدرش اهتك حرمه رمضان ابدا والله لازم اصوم قالي بشعر في الصيام بصحه غير عادي. قلت لزوجها هذا هي كده سيرها جرب بس عهد الله اللي جبت اذا تعبت بالتعب ولو الساعه 12 بسرعه عشان ما تضربوش البنت اللي ترضع. فصارت اول يوم وصامت ثاني يوم وامبارح فاقسمت بالله انها لم تلاحظ صحه في بدنها مثل هذين يومين بحس ثقتها بالله وان تصوم خير لك. انما حامل مش قادره ما عندهاش اليقين اللي عند البنت دي او المراه دي معلش اراح الله لها. فيه بعض حوامل يعني بدون يعني بتصوم العيل تروح حامله يصوم العيل تحمل دائما بين الرضاع والحمل. طب مرحله لا تقوم انت ما عندهاش فرصه. فاذا تكون عليها 20-30 سنه رمضانات ما يزيدش تصومهم. فابن عباس الله يرضى عنه وانس يرى يعني انها من اصحاب الامراض المزمنه لانها بقى نظام الاداء في الولاده. فبيقول لها يعفو الله عما سلف ان عجزت تطلعها عن كل يوم 25 صلاه مش قادره يبقى سقط عنك هذا وذاك. انما الجمهور على انها تقضي عن كل يوم يوم صلى الله رسول. في كمان يسن عند الفطر طبعا بسم الله اخر الحمد لله الفطر على رطب. الرطب موجود قال كثير عجل افضل شيء في الصغير قال عجل ان شاء الله يكون واحده ملحه واحده مهما كان فيه شوربه مهما كان فيه مرقه مهما كان فيه ابردين لا تقدم على الرطب شيئا. السنه كده والوتر واحده ثلاثه خمسه وبعدين اشهر السحر اللي انت عاوزه وبعدين قوم صلي المغرب وبعدين اقعد الاكله التانيه. بسم الله الحمد لله اللهم لك الصمت وبك امن على رزقك افطرت ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله يا واسع الفضل السر. الحمد لله الذي اعانني فصمت ورزقني فافطرت. اللهم اني اسالك برحمتك التي وسعت كل شيء ان تغفر لي منه. واذا حد فطرك قل افطر عندكم الصائمون وهكذا فعلكم الابرار وخلص عليكم الملائكه وذكركم الله في الايه لمن عنده. مدفع الامساك لابد ان تعلم ان مدفع الامساك هو كان المفروض ان الحكومه لو دي حكومه اسلاميه متنبهه ما تسميش مدفع امساك تسميه مدفع تحذير او مدفع تنبيه حتى يغلط. لان المدفع ده بينضرب قبل الفجر بتلت ساعه بالظبط فبيبقى لسه مباح للمسلم انه ياكل ويشرب ويجمع مراته كل الانواع المفرده مالها هم تبقوا امساك ازاي. فالناس اللي قالوا لها والله المدفع ده غلط اوعوا يا ولد اوعوا حد يشرب يبقى ناس عطشان ويجوز حد محتاج لحاجه او غلبان تعبان ولا صاحب اعمال فبيحرموه. وهذا من الجهاد انت لا يحرم عليك تناول
المفطرات إلا عندما تسمع أذان الفجر بالهمزة الله أكبر. فإذا كنت تأكل أو تشرب أو واحد متصل بمراته وسمع الله أكبر أول كلمة ونزع من أكل أو الشرب أو الجماع صح طعمه ولا شيء عليه. وإن كان كذا يعتزل حتى لو أنزل في خارج الفرد لا شيء عليه، بس بشرط أن ينزع عند أول ما يسمع الله أكبر. أما لو ما سمعش الأذان إلا هم حي على الصلاة من واضح على الله حي على الصلاة ده بقى في النص أو يعمل زي المؤذن اللي قلنا عليه جه المؤذن اللي هو الفجر الفجر إيه اللي استنى فاضل مفاتيح السيارة خلاص استنى وهتبقى ويحضر المؤذن ومؤذن غلبان ضعيف فخايف وظن هذا المجرم بأن تأخيره للأذان هيبيح له انه يكمل السيارة يبقى يمتع وضع 100% لأن افرض واحد مأذنش وانت عرفت زي فجر هو يشترط في الفطر او السحور او المغرب كذا واحد مش من الصحراء ومع سعر وعرق اللي واشي يقول له روح كل وانصل ابدا انما دي كلها مغالطات. طبعا رسول في لها حاجه ثانيه طبعا الاعتزال في الاكل والشرب الاعتزال في العشر اواخر من رمضان رسول ان اعتقد عشان طلبا ليس القدر. في ثاني لو واحد اخطا في السحور يعني تعمد كل وبعدين بعد ما كان تمام بعد النهار طلع نقول له امسك لحيه النهار لحرمه اليوم وعليك انك تغسل يوم بدر لانك اكلت متعمدا والنهار قائم. اما لو كل وشك الفجر ده ما تنامش هل انا اعمل ايه وراح نايم فنام على هذا الشك ولما اصبح سالناه انت صحبت الساعه كام قال ولا اعرف الساعه كام ولا يعلم انا غير شاك النهار طلع غطاكي شاك وشرك يبقى صم فريق لان الاصل لقاء لي. اما لو تهجم واحد في النهار قال النار يبدا هذا غداتي اقعد عني وكان يبقى الصم بتاعه 100% باطل إذا لم يتبين له إن المغرب إذا تورع على الشك فهناك عكس الفطر من السحور لأن الأصل هنا بقاء النهار والأصل هناك بقاء الليل. صلى الله عليه وسلم. في بقى حاجة ثانية بين الأسنان الكحول والقطع والمس مباح علي الأسنان قلنا كله الجهاد البخور الريحة ماشي الحقن ذوق الطعام هاي الفحة للست لا حق انها تذوق الطعام ايه مش تذوقها تبلع لان ربنا جعل محل الذوق طرف اللسان بعيد عن حنجرة هنا الواحد ما يفطرش الا اذا بلع من الحنجرة من مخرج الحرف. اما اللي بيذوق بيذوق لسان فبدل ما يطلع الاكل حاجة او يلع وجودها يجي يطلقها فلا خذ المعلقة وشوف فانت جهزت في اللي هي لقاته بعد ما تعرف تقعد قد ايه وتتغضب وتنتج والصوم سليم فهذا مش بلع الحاج. هل الزوج لو قبل زوجته في اثناء الصيام كان صلى الله عليه وسلم يقبله زوجته عائشه وهو صائم واخبر بهذا واخبرت فيها بهذا هو خصوصا لما يكون يعني مالك نفسه لانه برضه سال واحد ساله قال له ايه قبل جه واحد ثاني ساله قال له ما تقبلش فسيدنا ابو هريره الصغر قال له يا رسول الله السؤال واحد فلما ابحت الواحد ومنعت من الثاني قال له الاولاني الذي ابحت له كبير السن عجوز يعني هيبص خد لك خد برحمه مش هتحرك عنده حاجه لو بس فنيت موت فين تميته وهربارة زي الترمب الهربارة. اما التالي لسه عارف جديد فالقبلة هتجيب هجوم عام فمنعته فده ظرف رد يحتفظ وده بد ردف الاسلام بيحتفظ الحتة دي. صلى الله عليه وسلم
هل لو بشر جسم امراته وصايا يعني ربط اماكن في جسمها يلف؟ المهم كله اذا حصل بقى الجماع وهو تغيب راس الذكر في الفرج يبقى ذاته سودة، يبقى صيام شهرين متتابعين هي كفاره العظم. اما كل قبل ولا يحضن من رزق فار الشهر ويكون متيقن من نفسه. وكانت عائشة تقول كان رسول الله املك لارضه وايكم مثله، كل منكم على ذلك كان املككم لارضه، يعني كان يقدر يضبط نفسه. انما اذا كان بقى شبان حويص ويخاف تؤدي حاجه برضه الفكر والاحتلال ريش عار الطريق الدخان ولا التراب اللي بالسكه ولا واحد بيغربل ولا بيرخي واحد سكه تنقل ولا دخان الضرور كل ده ضرر في السم فيه، كان ده ضروره. قضاء الفائز من نافع الانسان. اما ربا اللي تبيح الفطر الرب قرحة معوية طلب الطيران عشان دول لابد لكل نادى ملاه السل والسكر. بس دفع الزكاة يجوز تعجيل دفع الزكاة من الآن لحد قبل العيد بيومين ولحد صباح يوم العيد. والله المسؤول أن يتقبل منا منكم. بكرة إن شاء الله إحنا هنا يوم الأحد في الخيامية نتذكرهم ونصلكم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.